أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى. كنا شرعنا في باب وليمة العرس، وقفنا عند قول المصنف وتجب في أول مرة، يعني وتجب الدعوة في أول مرة.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وتجب في أول مرة، أي في اليوم الأول، إجابة مسلم يحرم هجره، بخلاف نحو رافضي ومتجاهر بمعصية.
نعم، قال وتجب في أول مرة، يعني تجب أول دعوة. ودليل الوجوب ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من لم يأباها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. كان ابن عمر رضي الله عنه يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم كما في الصحيحين. وفي لفظ: من دعي إلى عرس أو نحوه، إلى عرس أو نحوه، فليجب. كذلك الحديث التي بينت حقوق المسلم، ومنها حق المسلم على المسلم خمس، ومنها وإجابة الدعوة، وإجابة الدعوة. وإن كان بعض العلماء كشيخ الإسلام تيمية يرى أن الأشبه جواز الإجابة لا وجوبها، إذا كان في مجلس الوليمة من يهجر، إذا كان في مجلس الوليمة من يهجر. قال: أي في اليوم الأول إجابة مسلم. وهذا يعني من الشروط، الشرط الأول أن يدعو في اليوم الأول، الشرط الثاني أن يكون الداعي مسلما. قال: يحرم هجره، مسلم الذي دعا مسلم ويحرم هجره. فقوله ومسلم يحرم هجره أفادنا أن من المسلمين من لا يحرم هجره، وذلك أن الهجر ينقسم ثلاثة أقسام أو إلى أقسام حسب المذهب. الأول من يجب هجره، وذلك كصاحب البدعة الداعي إلى بدعته، إذا لم ينتهي إلا بالهجر فإنه يجب علينا أن نهجره وجوبا. القسم الثاني من هجره سنة، وهو هجر فاعل المعصية التي دون البدعة إذا كان هجره فيه مصلحة. والقسم الثالث هجر مباح، وهو ما يحصل بين الإنسان وأخيه من سوء التفاهم، وهو مقيد بثلاث أيام فأقل. والقول الراجح أن الهجر لا يجب ولا يسن ولا يباح إلا حيث تحققت المصلحة، فإذا كان هناك مصلحة هجرنا، وإلا فلا، لأن الهجر كما قال العلماء إما دواء وإما تعزير، فإن كان من أجل معصية مستمرة فهو دواء، وإن كان من أجل معصية مضت وانتهت فهو تعزير. فيحرم أن يهجر أخاه المؤمن ما لم يصل إلى الكفر، والدليل على ذلك عمومات الأدلة، والمؤمن لا يخرج من الإيمان بمجرد الفسق والعصيان عند أهل السنة والجماعة. فالمهم أن في المذهب يقسمون الهجرة إلى ثلاثة أقسام: واجب وسنة ومباح، ولكن الصحيح أنه لا ينقسم إلى هذه الأقسام، وأن الأصل في الهجر التحريم، إلا إذا كانت فيه مصلحة، إلا إذا كانت فيه مصلحة. هذا بالنسبة لمن كان مسلما، أما غير المسلمين فلا يبدؤون بالسلام. قال بخلاف إيش؟
بخلاف نحو رافضي ومتجاهر بمعصية.
بخلاف نحو رافضي ومتجاهر بمعصية، فالرافضي يهجر ويستمر في هجره ولا يوكل طعامه ولا تجاب دعوته. كيف تجيب دعوة من يلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرهم ويتهم عائشة بما رضي الله عنها أم المؤمنين بما برأها الله منه ويكذب القرآن؟ فمثل هذا لا توكل ذبيحته ولا تجب دعوته. يقول إن دعاه إليها،
إن دعاه إليها أي إلى الوليمة إن عينه الداعي،
إن عينه الداعي، وهذا أيضا من الشروط أن يعينه الداعي، يعني من الشروط يعني أن يكون الداعي مسلما وأن تكون الدعوة في اليوم الأول وأن يكون ممن لا يجب هجره وأن يعينه الداعي وأن لا يكون هناك منكر لا يقدر على تغييره، وكذلك أن لا يخص بها الأغنياء. نعم. قال إيش؟
ولم يكن ثم أي في محل الوليمة منكر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لا يجب ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. رواه
نعم.
مسلم.
قال ولم يكن ثم أي في محل الوليمة منكر. المنكر هو ما أنكره الشرع والعرف، والعبرة هي بإنكار الشرع، فما أنكر الشرع فهو منكر ولو أقره العرف، لأن بعض الأعراف تقر المنكرات، لكن العبرة بما أنكره الشرع، والعقل السليم ينكر ما أنكره الشرع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأن الناس ينكرونه، وهذا في أناس فطرهم سليمة ومناهجهم مستقيمة. أما إذا كان المجيب قادرا على إنكار المنكر فحينئذ يجب عليه الحضور إجابة للدعوة ولتغيير المنكر، وإذا لم يكن قادرا فالحضور يحرم عليه. إذن الشروط ممكن تكون ستة: الأول أن تكون الدعوة أول مرة، والثاني أن يكون الداعي مسلما، والثالث أن يكون الداعي ليس ممن يجب هجره، والرابع أن يعين المدعو، والخامس أن لا يكون ثم منكر، والسادس أن لا يكون عليه ضرر على الحاضر، أن لا يكون عليه ضرر. وأيضا هناك من يشترط أن نعلم أن الدعوة صدق، لا يكون حياء أو خجلا أو مجرد إعلام فحسب. طيب البطاقات التي ترسل الآن تعتبر تعيين أو لا؟ يرسلون بطاقة فيها دعوة لفلان، إذا رأيت الاسم مطبوعا قلت هذا تعيين، وإذا رأيت أنهم لا يبالون وإنما ذلك عبارة عن مجاملة لأنك صاحب أو قريب، بدليل أنهم لا يأتون ويقولون هل ستأتي أو لا تأتي، أو أنت مش في الظاهر، أن البطاقة صارت مثل دعوة الجفلاء، إلا إذا كان هناك شيء آخر كقرابة إن لم تأته أدى ذلك قطيعة، وقال الناس هذا لم يأتي إلى قريبه. طيب الرسالة بالجوال، تجاب؟ تجاب الرسالة النصية مثلا، أو إذا كان مرسلها هو صاحب الشأن، إذا كان مرسلها هو صاحب الشأن وقد خصك بهذه الرسالة، إذا تجب دعوته، لأن الرسالة تقوم مقام العبارة، الرسالة تقوم مقام العبارة. قال إيش؟
فإن دعاه الجفل بفتح الفاء كقوله يا أيها الناس هلموا إلى الطعام لم تجب الإجابة.
نعم، هذه تسمى دعوة الجفلة، أن يدعو الناس إلى الطعام دعوة عامة من غير اختصاص، من غير اختصاص، فهذه ما لا تجب الدعوة، وهذا هو المذهب. بل بعضهم كره ذلك، كره ذلك، لكن لعل الصواب هو الجواز، هو الجواز. لكن يعني هو الجواز ما لم يخشى أن ينكر عليه الحضور. نعم.
أو دعاه في اليوم الثالث كرهت إجابته.
قال أو دعاه في اليوم الثالث كرهت إجابته. نعم،
لقوله صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة، رواه أبو داود وغيره.
نعم، قال والثالث رياء وسمعة، لكن إذا لم يكن رياء ولا سمعة، مثل أن يكون له أقارب ما حضروا إلا في اليوم الثالث، فمثل هذه الصورة لا تكره الإجابة إليها، لأن الوليمة في اليوم الثاني أو الثالث ليست للعرس، وإنما هي لإكرام الضيوف. لكن ينبغي لمن أجاب أولا أن يقتصر على الإجابة الأولى، لأنه إذا تكررت الإجابة فلابد يعني أن يكون فيه دناءة، اللهم إلا إذا كان هناك سبب خاص تنتفي به الدناءة، مثل أن يكون قريبا أو صديقا أو جارا، فلا بأس بالحضور. نعم، قال وتسن
في ثاني يوم لذلك الخبر،
وتسن في ثاني يوم للخبر الذي جاء عنها، يعني تستحب إجابته في اليوم الأول وفي اليوم الثاني.
أو دعاه ذمي أو من في ماله حرام كرهت الإجابة.
أو دعاه ذمي، الذمي هو اليهودي والنصراني الذي يقيم في ديار المسلمين تحت حكم المسلمين وتؤخذ منه الجزية. والصحيح أنه لا يقتصر على اليهودي والنصراني، بل كل كافر مشرك فإنه يدخل في مسمى الذمي، للحديث إذا لقيت عدوك من المشركين، من المشركين فادعهم إلى أحد خصال ثلاث، ذكر الجزية، والمشركين تشمل كل الكفار، تشمل كل الكفار. نعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من أهل هجر وهم مجوس.
أو من في ماله حرام،
أو من في ماله حرام، يعني بالنسبة للذي في ماله حرام هناك من يرى التحريم مطلقا، وهناك من يرى إذا كان الحرام أكثر من الثلث، وهناك من يرى إن كان الحرام هو الأكثر حرم وإلا لا، وهناك من يرى عدم التحريم مطلقا. ولذلك المصنف قال كرهت الإجابة، كرهت الإجابة.
نعم، لأن المطلوب إدلال أهل الذمة والتباعد عن الشبهة أو ما فيه الحرام لئلا يواقعه، وسائر الدعوات مباحة.
يقول لأن المطلوب إذلال أهل الذمة والتباعد عن الشبهة وما فيها الحرام لئلا يواقعه، لكن في حضور دعوة أهل الذمة يعني أن ذلك يكره، هذا فيه نظر، والصواب أنه لا يكره إجابتهم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهودي، وسئل الإمام أحمد رحمه الله أن إجابة دعوة الذمي فقال نعم، هذا هو الصحيح، فهي لا تجب ولكن تجوز، لا سيما إذا كان في ذلك تأليف لهم ومصلحة، وهذا في إجابتهم في الأمور العادية كالزواج والقدوم من سفر وما أشبه ذلك. وأما الإجابة إلى الشعائر الدينية فلا تجوز، فلو دعا نصراني إلى عيد ميلاد فالإجابة حرام، لأن عيد الميلاد من شعائر الكفار، وشعائر الكفر لا يرضاها الله عز وجل. وكذلك لا تجوز تهنئتهم في أعيادهم، لأن معنى ذلك الرضا بذلك، فبل قد يكون أعظم من الرضا يعني إجابة دعوتهم. فمسألة إجابة الذم تكون لوليمة العرس، فالصحيح عدم الكراهة، هذا سيما إن كان في ذلك مصلحة، لكن إذا كان في ذلك مصلحة، لأن هنا قاعدة متقررة عند أهل العلم أن المباح إذا كان وسيلة لواجب صار واجبا، وإذا كان وسيلة لمكروه صار مكروها، إذا كان وسيلة لمستحب صار مستحبا. نعم.
وسائر الدعوات مباحة،
وسائر الدعوات يعني غير وليمة العرس وتكون مباحة، هذا على الصحيح من المذهب أنها مباحة.
غير عقيقة فتسن،
غير عقيقة يقول فتسن،
ومأتم فتكره،
وماتم فتكره. الماتم في الأصل مجتمع الرجال والنساء في الغم والفرح، ثم خص به اجتماع النساء في الموت، وقيل هو للشواب منهن لا غير، والأقرب تحريم وليمة المأتم لأنها من البدع المحرمة.
والإجابة إلى غير الوليمة مستحبة،
مستحبة قال غير مأثم، غير مأثم فتكره، هذا هو المذهب.
ومن صومه واجب كنذر وقضاء رمضان إذا دعي للوليمة حضر وجوبا.
نعم، من صومه واجب كنذر وقضاء رمضان إذا دعي للوليمة حضر وجوبا، هذا هو المذهب. ودعا، ها؟
ودعا استحبابا وانصرف.
نعم، طبعا ما يفطر لأن صومه واجب، لكن يحضر لإجابة الدعوة وينصرف للحديث الذي ذكره المصنف
بحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم، رواه أبو داود.
إذا دعي أحدكم فليجب، إن كان صائما فليدعو لصاحب العرس أو الوليمة، وإن كان مفطرا فليطعم. دعي ابن عمر رضي الله عنه إلى الوليمة وقال: كلوا فإني صائم، ولم يأكل.
والصائم المتنفل إذا دعي أجاب، ويفطر إن جبر قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور.
يعني هذا في التفصيل، الصائم المتنفل يجيب الدعوة ويفطر إذا كان في الإفطار جبر قلب أخيه المسلم، وإلا يبقى صائما، ولذلك قال: ويفطر إن جبر قلب أخيه المسلم وأدخل عليه السرور، لقوله
صلى الله عليه وسلم لرجل اعتزل عن القوم ناحية وقال: إني صائم، دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يوما، ثم صم يوما مكانه إن شئت.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات: أعدل الأقوال أنه إذا حضر الوليمة وهو صائم، إن كان ينكسر قلب الداعي يترك بترك الأكل فالأكل أفضل، وإن لم ينكسر قلبه فإتمام الصوم أفضل. قال: ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح بتناول الطعام للمدعو إذا امتنع، فإن كلا الأمرين جائز، فإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنها. ولا ينبغي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن يمتنع، فإن فطره جائز. فإن كان ترك الجائز مستلزما لأمور محظورة فينبغي أن يفعل ذلك الجائز، وربما يصير واجبا. ولجاء في حديث أبي جحيفة قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. والحديث الأثر في البخاري. نعم.
ولا يجب على من حضر الأكل ولو مفطرا
نعم لا يجب على من حضر الأكل ولو كان مفطرا، لأن المقصود هو إجابة الدعوة وليس الأكل.
لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء أكل وإن شاء ترك.
نعم، إذا دعي أحدكم فليجب، إن شاء أكل وإن شاء ترك.
قال في شرح المقنع: حديث صحيح ويستحب الأكل لما تقدم.
من قول الحديث المتقدم معنا: دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت.
وإباحته أي إباحة الأكل متوقفة على صريح إذن أو قرينة.
نعم، قال إباحة الأكل متوقفة على صريح، كأن يقول تفضل كل، أو قرينة. إذا دلت القرينة والعرف والعادة أنه إذا قدم الطعام بهذه الصفة فإنه أذن في الأكل فلك أن تأكل. وعادة الناس اليوم خصوصا في بلدنا يحتاج إلى ألفاظ صريحة، فلو تقدمت لو تقدمت مثلا للمائدة ولم تكتمل المائدة عد ذلك جشعا، عد جشعا كما قال الشاعر: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا. فما دام الداعي لم يقل تفضلوا فينتظر، أما إذا جاء بإناء طعام الطعام وقدمه بين يديك فهذا إذن لا يحتاج إلى لفظ صريح، لا يحتاج إلى لفظ صريح. والحاصل أن هذه الأمور تكون بالألفاظ الصريحة والقرائن الواضحة الدالة عليها. قال: ولو من بيتي،
ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنه.
نعم،
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا.
لا، الحديث ضعيف طبعا. من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا، الحديث ضعيف. نعم،
والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن فيه، ولا يملكه من قدم إليه.
نعم، يقول لا يملكه من قدم إليه، يملك الأكل حتى يشبع لكن ما يملك الطعام بحيث يأخذ ما تبقى معه. إذا قلنا يملكه،
بل يهلك على ملك صاحبه،
بل يهلك على ملك صاحبه، له أن ينهيه بالأكل على ملك صاحبه لكن ليس له أن يأخذه معه. نعم،
وإن علم المدعو أن ثم أي في الوليمة منكرا كزمر وخمر
كزمر
وخمر وآلات لهو وفرش حرير ونحوها،
وفرش حرير ونحوها
فإن كان يقدر على تغييره حضر وغيره، لأنه يؤدي بذلك فرضين: إجابة الدعوة وإزالة المنكر.
نعم، قال إن كان يعني في الوليمة منكر ومثل للمنكر بالزمر آلات الطرب واللهو والخمر وفرش الحرير ونحوها كآنية الذهب والفضة، فإن كان يقدر على تغييره حضر وغيره، لأنه بذلك يؤدي فرضين: إجابة الدعوة وإزالة المنكر، ينكره بحسده. وإلا قال:
وإلا يقدر على تغييره أبى الحضور.
أبى الحضور، إذا كان لا يقدر يعني على تغيير المنكر أبى الحضور وامتنع من الحضور. لكن هل يذكر السبب اللي جاء له لم يأتي ولم يحضر؟ نعم، له أن يبين السبب لأمور: الأول بيان عذره في عدم الحضور، والثاني ردع هؤلاء، والثالث ربما أن هؤلاء يجهلون أن هذا الأمر محرم. فإذا قال لا أحضر لأن عندكم كذا وكذا وبين لهم أن هذا محرم فيكفون عنه. وتبيين سبب السبب أسباب تبيين الأسباب في الأمور التي تستنكر مما جاء بالشرع، مثل من يبيع في المسجد، فإنه جاء أن يقال له لا أربح الله لك، أو ينشد الضالة في المسجد. فقوله وإلا أبى وجوبا، وجوبا أو جوازا، وجوبا ما دام يعرف إيش أنه ثم منكر ولا يقدر على تغييره فيحرم عليه الحضور. فإذا قال أنا أحضر ولكن أكره بقلبي ولا أشاركهم، يقال هذا ليس إيش بصحيح، لأنك لو كرهت بقلبك لما بقيت، وكل ما يكرهه الإنسان بقلبه لا يمكن أن يبقى فيه إلا مكرها. فلو قال قائل إذا لم أحضر ترتب عليه قطيعة رحم، هذا قريب صاحب الوليمة مثلا، قريب يقول خلاص أحضر، لا، ولو أدى ذلك إلى قطيعة الرحم، لأن الله قال تعالى في الوالدين وهما أقرب الأرحام وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فلا يحل. وربما يكون، وربما يكون عدم حضوره سبب لهداية هؤلاء إذا علموا بسبب عدم الحضور. نعم.
لحديث عمر رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، رواه الترمذي.
نعم.
وإن حضر من غير علم بالمنكر ثم علم به أزاله لوجوبه عليه.
نعم.
ويجلس بعد ذلك، فإن دام المنكر لعجزه أي المدعو عنه انصرف لئلا يكون قاصدا لرؤيته أو سماعه.
نعم.
وإن علم المدعو به أي بالمنكر ولم يره ولم يسمعه خير بين الجلوس والأكل والانصراف لعدم وجوب الإنكار حينئذ.
نعم صحيح.
وكره النثار والتقاطه.
يقول وكره النثار والتقاطه. النثار من لغة من نثر الشيء، ينثره نثرا رماه متفرقا، وهو أن ينثر في الوليمة الطعام أو النقود أو الثياب، فهذا مكروه كما قال المصنف. إن كان المنثور طعاما فمكروه لسببين: الأول أن فيه امتهان للنعمة، والثاني فيه دناءة وخلاف للمرورة للمروءة، لا سيما إن كان هؤلاء الذين ينثر عليهم من الشرفاء والوجهاء. أما عامة الناس فقد لا يكره لهم الالتقاط، يعني كره النثار وكذلك الالتقاط، أي يكره أخذ المنثور لما فيه من الدناءة. أما عامة الناس قالوا فلا يكره لهم الالتقاط. طيب إذا كان مالا، كان فسادا له للمال وإضاعة، ولو قيل بالتحريم في مسألة المال كان له وجه، كان له وجه، لأنه عرضة لإتلاف المال وإضاعته، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. لكن قال بعض أهل العلم أنه لا يكره النثار، ما يكره، واحتجوا بما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عنده رجل فقال من شاء اقتطع، ذبح الأضحية فقال من شاء اقتطع، يعني أخذ من هذه الأضحية. لكن هذا الاستدلال على هذه القضية يعني محل نظر، لأن هذا الرجل ما نثر هذا الطعام، وإنما قدمه تقديما ورخص للناس بالأخذ منه، كما لو قدم طعاما وقال للناس تفضلوا، فهذا ليس نثارا، ففرق بينهما. وما في بأس في هذا الذي قدم الطعام ويأذن للناس به، لأن هذا جرت به العادة، جرت به العادة. نعم.
لما يحصل فيه من النهبة والتزاحم، وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة وسخف.
نعم فيه دناءة وسخف. نعم.
ومن أخذه أي أخذ شيئا من النثار أو وقع في حجره منه شيء فهو له قصد تملكه أو لا، لأنه قد حاز.
يعني من سقط هذا النثار في حجره فهو له سواء قصد أن يتملكه أو لا، لأنه قد حازه.
ومالكه
كالصيد إذا أغلق عليه داره وأن لم يقصده. نعم.
ومالكه قصد تمليكه لمن حازه.
نعم. ومالكه يعني هذا الذي رمى بالنثار يعني قصد أن يتملك هؤلاء، فليس لأحد أخذه منه.
ويسن إعلان النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح وفي لفظ أظهر النكاح، رواه ابن ماجه.
نعم قال ويسن إعلان النكاح لقوله أعلن النكاح وفي لفظ أظهر النكاح، هذا المشهور من المذهب أنه يسن إعلان النكاح، وقيل يجب، قيل يجب إعلان النكاح لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا ثلاثة أشياء: إعلان وإسرار وتواصي بالكتمان. فيه إعلان وإظهار وفيه إسرار وفيه التواصي بالكتمان بكتمانه. أما الإعلان فهذا هو المشروع، وأما الإسرار بدون تواصي بكتمانه فهذا خلاف المشروع. على قول من يرى الإعلان واجب يكون إسراره معصية ياثم الإنسان عليها، وأما التواصي بكتمانه ليش يوصي بكتمانه؟ ها؟ بأن يقول الزوج أو الزوجة أو وليهما هذا سر بيننا لا تخبر به أحدا، ها؟ خاف زوجتي مثلا إذا كان عندي زوجة ولو أعلن هذا ترتب مشكلة في البيت، ها؟ فعلى الخلاف المذكور، يعني بعض أهل العلم يقول إذا ما أعلن النكاح يبطل النكاح، لأنه خلاف النكاح الصحيح كما هو مذهب المالكية أو الإمام مالك. لكن لو قيل إذا كان إصراره فيه فائدة، ها، ولم يتواصى الناس بكتمانه لكن إصراره لفائدة، فهل هذا جائز؟ هذا ينبني على اختلاف في القولين. إذا قلنا أن الإعلان واجب فإنه لا يجوز إصراره، وإن قلنا أنه ليس بواجب جاز إصراره إذا كان في ذلك مصلحة. مثل أن يخشى الإنسان إذا كان معه زوجة أخرى، ها، إذا أعلنه تتفكك العائلة، فهذا لا بأس به على القول بأنه سنة. طبعا يعلن النكاح بوسائل الإعلان المعروفة مثل الدف.
ويسن الدف أي الضرب به إذا كان لا حلق لا حلق به،
إذا كان لا حلق به
ولا صنوج،
ولا صنوج، يعني هذا الدف الذي يكون مفتوحا من جانب وليس فيه هذه الصنج وهذه الأشياء اللي يكون لها صوت قوي في الموسيقى. فأولا أن الذي يسن هو الدف، وهو غير الطبل والطار، يختلف عن الطبل والطار. فالدف يجعل الرق والجلد على وجه واحد منه، وأما الطبل والطار فبعضهم قال هي الكوبة التي ورد فيها النهي، يكون فيها الرق من الوجهين يعني مقطع من الوجهين، وهذا موسيقاه أكثر من الموسيقى الذي فيها الجلد من وجه واحد. ولهذا اشترط الفقهاء في الدف مثل ما ذكر المصنف أن لا يكون فيه حلق ولا صنوج، وأخرجوا من ذلك الطبول فقالوا لا تسن في النكاح. ثانيا أولا يكون إيش؟ يسن الدف ليس غيره، والثاني أنه للنساء خاصة دون الرجال. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له. والحديث في البخاري وفي السنن: هل بعثتم معها من يغني؟ فهذا يدل على أنه يسن الدف وأن يصحبه غناء، لكنه الغناء النزيه الطيب المبني على السرور والبهجة، مثل ما ذكر العلماء، مثل قولهم: أتيناكم فحيونا وحياكم، وما أشبه ذلك من الكلمات الترحيبية الطيبة. أما الأغاني الماجنة فلا تجوز. وقول هنا للنساء ظاهره أنه لا يسن للرجال، لكن قال في الفروع ابن مفلح: وظاهر الأخبار ونص الإمام أحمد أنه لا فرق بين النساء والرجال، يعني في الدف، وأن الدف فيه للرجال كما هو للنساء، لأن الحديث عام: أعلن النكاح واضربوا عليه بالغربال، أي بالدف، ولما فيه من الإعلان، وإن كان الغالب أن الذي يفعل ذلك النساء. والذين قالوا بتخصيصه بالنساء وكرهوه للرجال يقولون: لأن ضرب الرجال بالدف تشبه بالنساء، لأنه من خصائص النساء، وهذا يعني أن المسألة راجعة للعرف، وإذا كان العرف أنه لا يضرب بالدف إلا النساء، فحينئذ نقول إما أنه يكره أو يحرم تشبه الرجال بهن. وإذا جرت العادة بأنه يضرب بالدف من قبل الرجال والنساء فلا كراهة، لأن المقصود هو إيش؟ الإعلان وإعلان النكاح بدف الرجال أبلغ فيه من النساء، يعني إذا النساء إذا دققنا أو دففنا يدففنا بضعف والرجال بقوة، حتى لا يظهر أصواتهن، والرجال يدفون في موضع بارز مفتوح مثلا، هذا أبلغ في الإعلان. وهذا ظاهر نص الإمام أحمد رحمه الله وكلام الأصحاب، حتى في المنتهى الذي هو عمدة المتأخرين في مذهب الإمام أحمد ظاهره العموم، وأنه لا فرق بين الرجال والنساء في مسألة الدف. ولكن لو ترتب على هذا مفسدة فإنه يمنع، لا لأنه دف، وإنما يمنع للمفسدة، وهكذا جميع المباحات إذا ترتب عليها مفسدة منعت، لا لذاتها ولكن لما يترتب عليها. وهناك آلات عزف أخرى كالمزامير والطنابير والرباب والعود كمنجة وما أشبهها، هذه لا تجوز بأي حال من الأحوال، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف والخمر والمعازف. الحرى يعني الفروج والمراد به الزنا، والمعازف آلات اللهو. وهناك من أباح الغنى بالموسيقى وضعف حديث البخاري، قال لأنه معلق، هذا قول ابن حزم، قال بأن الحديث رواه البخاري معلقا، والمعلق نوع من أنواع الضعيف، فقالوا تحل المعازف، ولكن هذا القول ضعيف، وتعليل الحديث بالانقطاع أيضا ضعيف، لأن البخاري رواه جازما به، وما رواه البخاري معلقا مجزوما به فهو صحيح عنده. ثم إن الحديث قد روي موصولا من طرق أخرى، وله شواهد كثيرة في الوعيد على من يستمعون المعازف، فالحديث لا شك في صحته، لكن ابن حزم اجتهد، وليس كل مجتهد مصيب. وابن حزم معروف رحمه الله في تصحيح للأحاديث، هو والحاكم صاحب السدرك على طرفي نقيض. ابن حزم كل حديث يرى فيه متكلم فيه أو مجروح ضعف حديثه، والحاكم كل ما رأى حديث رواته عند الشيخين صححه بإطلاق. ولذلك انتقد ابن القيم طريقة ابن حزم وطريقة الحاكم صاحب المستدرك، قال ليست الطريقة المثلى طريقة ابن حزم وأمثاله، يعني في تضعيف كل حديث طعن في بعض رواته، لأنه ليس كل من طعن يكون طعنه صحيح أو جرح يكون جرحه صحيح. قال وليست طريقة الحاكم وأشكاله، فليس كل من كان عدلا يقبل حديثه بإطلاق، قد يهم قد ينسى. فقال الطريقة المثلى طريقة الشيخين البخاري ومسلم هي أعدل الطرق، ولذلك لا يوافق ابن حزم على تضعيف هذا الحديث لأجل أنه روي لا، والأدهى من ذلك أنه أخذ بالقياس في هذه المسألة وهو لا يرى القياس أصلا، لا يرى القياس، من مذهبه عدم القياس في هذه المسألة، أخذ بالقياس، يقول هذه الموسيقى وهذه المعازف مثل صوت الطيور، الطيور فتكون ليست محرمة. فطبعا كل قياس يقابل النص فهو فاسد، فهو قياس فاسد، ولذلك قال العلماء لا قياس مع النص. وبعض الناس لا، ليس من أهل العلم ولا من أهل المعرفة ولا من أهل الدراية، لكن يتتبع أقوال العلماء، كل ما وجد مسألة فيها خلاف قال الأمر هين، هذه المسألة مختلف فيها، فيأخذ بما تهواه نفسه، وهذا إنما حكم الهوى في نفسه، وإلا كما قال العلماء ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وهذه المسألة هنا الخلاف ليس له حظ من النظر، ومن أراد يعني استقصاء هذه المسألة بأدلتها فعليه مراجعة كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله، فقد أجاد في ذلك وأفاد. وإذا كانت المعازف حراما فإنه لا يحل منها إلا ما خصه الدليل وبالقيود التي جاءت به، وهذه قاعدة عامة قاعدة مهمة، إذا جاء نص عام ثم ورد تخصيصه فإنه يتقيد، أي التخصيص بالصورة التي ورد بها النص فقط. مثلا وردت إباحة الدف في موضعه، فهل يمكن أن يقول قائل إذن جميع آلات العزف تباح مثل في مثل هذه المناسبات قياسا على الدف؟ الجواب لا، لا يصح، لأن التخصيص إذا ورد يجب أن يكون في الصورة المعينة التي ورد بها، ولا يمكن أن يقاس بقية المعازف على الدف لأنها أشد تأثيرا من الدف، وذلك لأصواتها ورناتها، والنفوس تطرب بها أكثر مما تطرب بالدف. قال إيش؟
فيه أي في النكاح للنساء، وكذا ختان وقدوم غائب وولادة وإملاك، لقوله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح، رواه النسائي.
أي نعم، قال وكذا ختان، والختان هو قطع قلفة الذكر، فيسن يعني الوليمة له عند بعض أهل العلم، وكذلك الإملاك يعني عقد القران، فيسن على كلام المؤلف الضرب بالدف. وكذلك إذا قدم الغائب من سفر فجاءت السنة بإباحته، قد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت نذرت لأن عدت سالما لأضرب بالدف بين يديك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. طبعا ولا وفى بنذر في معصية، ولكن يشترط كما قال بعض أهل العلم أن يكون الغائب إذا جاء ذا جاه وشرف ومكانة عند الناس كأمير أو وزير أو ما أشبه ذلك، بناء على القاعدة التي ذكرناها وهي أن ما خرج عن العموم يجب أن يتقيد بما قيد به من ناحية النوع والوصف والزمان والمكان وكل شيء له علاقة به، لأن الأصل العموم، فالظاهر أنه لا يجوز يعني إلا لمن له شأن في البلد. وفي أيام العيد قالوا يجوز للرجال والنساء الدف على حد سواء، لأنه فرح عام يفرح به، وهو يوم سرور، وهو يوم سرور. لكن هل يضطرد في كل مناسبة؟ الظاهر أنه لا يضطرد إلا في فرح يكون عاما كالأعياد وقدوم غائب، كالأعياد وقدوم غائب فإنه يكون فرحا عاما. وإن كان بعض أهل العلم قال كل سرور حادث، عليه طيب إذا كان حصل الواحد نجاح في الدراسة يجمع إخوانه ويضربون بالدف، وكل هذا من التوسع، هذا من التوسع. لكن أن يصل إلى درجة الغلو كل شيء فيه دف وزمر وطبل كما يفعله بعض الناس، والناس الآن ابتلوا بآلات اللهو والأغاني وهي بلوى عظيمة. وأقبح من هذا أن يتخذ دينا، مثل والعياذ بالله من يلحن بعض الآيات القرآنية ويلحنها تلحينا كأغنية ماجنة خبيثة، وربما يجعل لها ضربا خاصا بالموسيقى، فهذا والعياذ بالله من أكبر ما يكون من امتهان كلام الله عز وجل، وصاحب على خطر عظيم. والغناء يتخذه بعض الناس دينا، يذكرون بعض القصائد إما محزنة وإما مسلية وإما مشجعة كما يزعمون على الدين، ويجعلونها مصحوبة بموسيقى خاصة ولها إيقاعات خاصة تسمى التغبير كما هو الحال عند الصوفية، ثم يجلسون يذكرون الله بنغمات معينة، وعندهم عود يضربون به، وكل من ضرب أشد وأقوى يقولون فهو أقوى عند الله بزعمهم. وهذه من طرق الصوفية لا شك أنها بدعة محرمة، وهذه لا توجب إخبات الإنسان لله بزعمهم، وإنما توجب إيش؟ اهتزاز الإنسان لهذه الانفعالات القلبية، ولكنها انفعالات طائشة في الواقع. شوف واحد كبير في السن يقفز يمكن مترين، ها هذا ايش الجن يحمله ولا ها؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم اخشع الناس ولم يسمع لهذا، هذه الاشياء التي يقولون ولم يفعلها، ولا خلفاء الراشدون ولا الصحابة رضوان الله عليهم. وأيضا من هذا النوع ما يسمى أناشيد دينية، بعضهم يسميها إسلامية. من أين جاءت تسمية إسلامية؟ إسلامية هذه إضافة شرعية تحتاج دليل، تحتاج دليل، فهو كذلك ينهى عنها، وهي مما يصد أهل الاتعاظ بالقرآن. إذا استمع قد يقال، يعني إذا كان ما فيها موسيقى وما فيها، إنما هي يعني كالحداء ونحوه لا بس. أحيانا إذا الإنسان في ملل أو كسل أو في سفر، لكن أن تتخذ بطرق معينة أو ترانيم معينة وعلى أساس أنها يتدين بها إلى الله فتكون بدعة، لهذا تكون بدعة. وبعضهم يقول نحن نستمعها حتى لا نسمع إلى الأغاني أخرى محرمة. طيب هل الإنسان مجبر يعني إما يسمع هذا ولا هذا؟ هذا ليس مجبر، فهذه من تلاعب الشيطان بالناس. نعم.
وتحرم كل ملهات سوى الدف كمزمار وطنبور وجنك وعود. قال في المستوعب والترغيب سواء استعمل لحزن أو سرور.
نعم. قال وتحرم كل ملهات سوى الدف كمزمار وطنبور وجنك وعود. هذه الظهر قديمة، الآن جات شيء آلات كثيرة مختلفة. قال في المستوعب والترغيب سواء استعمل لحزن أو سرور، يعني جاء المنع منها. نعم.
تتمة في جمل من آداب الأكل والشرب.
نعم، هذه تتمة ذكرها صاحب الروض، تتعلق بجمل من الأداب وإن كانت لم توجد في العصر اللي هو الذات. نعم. نعم.
تسن التسمية جهرا على أكل وشرب.
نعم، يعني تستحب التسمية على الأكل وشرب بالإجماع، واختلف العلماء في وجوبها وجمهورهم على استحبابها للأدلة الآتية والصارفة، لأن القصد منها الأدب والإرشاد، وإن كان بعض العلماء أوجبها لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وحديث عائشة مرفوعا إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله. هذه يعني أمر، والأمر للوجوب، لكن الصارف له هو أن هذه للأداب. نعم.
والحمد إذا فرغ.
والحمد إذا فرغ، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. فيسن أن يقول الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة بين يديه قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. غير مكفي يعني غير مردود الطعام ولا مقلوب، وقيل الضمير راجع إلى الله عز وجل، يعني غير ما، فالله هو المطعم الكافي، وغير مطعم ولا مكفي ولا مودع، أي متروك الطلب إليه والرغبة فيما عنده. قال
وأكله مما يليه.
قال وأكله مما يليه. الطعام لا يخلو من أمرين، أن يكون نوعا واحدا، فالسنة أن يأكل الإنسان مما يليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن سلمة نبي سلمة وكل مما يليك، أو يكون أنواعا متعددة فلا بأس. إذا كان أنواعا متعددة أن يأكل مما لا يليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتتبع الدباء الذي هو القرع. نعم. بيمينه. قال إيش؟
بيمينه.
بيمينه. المذهب وقال جمهور العلماء استحباب الأكل باليمين الآتية، والصارف لها عن الوجوب قالوا أنه آداب، والأداب إذا جاء الأمر بها. لذلك عند بعض العلماء أنها تجب، أن الأكل باليمين واجب، وهذا هو الأقرب. الأقرب وجوب الأكل باليمين، لأن الأكل بالشمال من حمل الشيطان. ولحديث سلمة بن عمرو بن الأكوى أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله وقال كل بيمينك، قال لا أستطيع. هو يستطيع لكن قال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر، قال لا استطعت، قال ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه، سلت يده. نعم،
بثلاث أصابع.
وأيضا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، هذا دليل على الوجوب. بثلاث أصابع، الإبهام والوسطى والسبابة، هذا إذا أمكن. لكن إذا كان لا يمكن الأكل بثلاث أصابع كالرز مثلا، فإنه يأكل ما يمكنه.
وتخليل ما علق بأسنانه.
نعم، وتخليل ما علق بأسنانه، إذا علق شيء من الطعام يخلله.
ومسح الصحفة.
ومسح الصحفة هذه التي فيها الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، وأمر صلى الله عليه وسلم بلعق الصحفة الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أيه أي الطعام البركة.
وأكل ما تناثر.
وأكل ما تناثر، إذا وقع كما جاء في الحديث إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم يأكلها ولا يدعها للشيطان.
وغض طرفه عن جليسه.
نعم، هذه من الأداب، أن يغض طرفه عن جليسه الذي يأكل معه، هذا من الأداب. لا يكثر النظر إلى وجوه الآكلين، ولا يتكلم على الطعام بما يستقدر من الكلام، ولا بما يضحكهم خوفا عليهم من الشرق ونحوه، ولا بما يحزنهم لئلا ينقص على الآكلين أكلهم. فهناك أداب لابد يعني يتأدب بها.
وشربه ثلاثا مصا.
وشربه ثلاثا مصا، هذا بالنسبة للماء، هذا بالنسبة للماء. أما اللبن والمرق وما أشبههما فإنه يعبه عبا، والفرق بينهما ظاهر، لأن الماء جاف وليس فيه دهونة ولا شيء مناسب للمعدة، فكان الأولى أن يأتي به شيئا فشيئا، بخلاف اللبن وشبهه فلو عبه عبا لكن بأنفاس وليس بنفس واحد. ولذلك قال إيش؟
ويتنفس خارج الإناء.
خارج الإناء، يتنفس خارج الإناء وليس داخل الإناء.
وكره شربه من فم سقاء.
نعم، كره شربه من فم السقاء، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناف الأسقية، أن يشرب من أفواهها. نعم.
وفي أثناء طعام بلا عادة.
وفي أثناء طعام بلا عادة، يعني لا يشرب الماء أثناء الطعام. قالوا فإنه أجود في الطب، لكن قال بلا عادة، يعني يكره الشرب في أثناء الطعام بلا عادة. فإن كان الإنسان اعتاد هذا فلا بأس، لكن الكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. ليس ثمة دليل، والله عز وجل قال كلوا واشربوا، كلوا واشربوا، ما في دليل يعني يمنع.
وإذا شرب ناوله الأيمن.
إذا شرب الإنسان لا يخلو من أمرين، الأول أن يكون الإنسان يكون الإناء مشترك، سيشرب منه أكثر من واحد، فالسنة لمن شرب أن يناوله من هو على يمينه ولو كان صغيرا أو مفضولا. لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء يعني خلط بماء، وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. أما إذا كان هناك عدة أواني الساقي يعطي، يبدأ بالأفضل، يبدأ بالأفضل ثم يعطي من على يمينه، أي من على يمين الساقي، من على يمين الساقي.
ويسن غسل يديه قبل طعام.
نعم، ويسن غسل يديه قبل الطعام، هذا من الأمور المستحبة.
متقدما به ربه وبعده، متأخرا به ربه.
نعم.
وكره رد شيء من فمه إلى الإناء.
وكره رد شيء من فمه إلى الإناء، إذا شرب أحدكم كما في الحديث لا يتنفس في الإناء، نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.
وأكله حارا،
وأكل الطعام حار أيضا، لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره كما جاء في الحديث.
أو من وسط الصحفة أو أعلاها.
نعم، إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصفحة وليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها، حديث عند أحمد السنن.
وفعله ما يستقدره من غيره.
نعم، لا يفعل الشيء الذي هو يستقدره من غيره وهو على الأكل، فالتمخط والكلام القبيح.
ومدح طعامه وتقويمه.
ومدح طعام وتقويمه، استحباب مدح الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمل إدام الخل، لكن من أداب الأكل أن لا يمدح الطعام، أن لا يمدح الطعام من يقدمه بحضرة الضيف لما في ذلك من المنة، إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة كحث الضيف على الأكل ونحو ذلك.
وعيب الطعام.
أي نعم، وعيب الطعام أيضا يكره الإنسان أن يعيب طعاما، ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه، إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة، كما لو أراد أن يحذر من هذا الطعام لرداءته أو مضرته.
وقرانه في تمر مطلقا.
وقرانه في تمر مطلقا، الأفضل أن يأكل واحدة واحدة.
وأن يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا.
نعم، وأن يفجأ قوما عند وضع طعامهم تعمدا، يأتي لهم بخبر يفجأهم فهو متعمد لذلك، هذه ليست من الأداب المرعية.
وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره.
لا، يتوسط، لا يأكل كثيرا يضر نفسه بدنه، ولا يقلل من الأكل حتى يضعف وهو يستطيع ذلك.
باب عشرة النساء.
باب عشرة النساء. نقف. خلوا النساء بعدين. هذه ليست دف، هذه ليست دفن طبلة ليها. يقول هل في حكم الاستمناء خلاف إذا أخذنا بقول الإمام الشوكاني وابن حزم فهل خلاف معتبر؟ لا، غير معتبر، لأنه يعارض نصا، قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين في الصلاة خاشعون والذين هم على اللغو معرضون والذين في الزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. خير بين شيئين، الزوجة وما ملكت اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون. فالاستمناء يدخل في هذا المحظور. حكم أكل النيس، يجوز أكل النيس، يجوز، الأصل الحل، وما ورد يعني نهي عن، ما يدخل في المنهي عنها. يقول أسأل الله، هل تصريح بإعلان الزواج واجب ومستحب؟ الواجب إعلان بحضور الشهود، والمستحب إعلانه لعامة الناس. لا، الشهود هذه ركن في الزواج، الزواج ما يصح إلا برضا الزوجين وإذن ولي الأمر والشاهدين، هذه من أركان الزواج. لكن المقصود به إعلانه وإشهاره بين الناس، فإما مستحب أو واجب، واللي يظهر أنه مستحب لأنه استكمل لشرائط وجوبه. تقول سؤال غريب: ألتزم بما أوجب الله علي لكن لا أقوم بمستحبات أو نوافل لأني أرجو دخول الجنة برحمة الله بسبب عمل أتمسك به وهو طاعة الزوج. طيب، طاعة الزوج تستغرق أن الواحد ما يفعل المستحبات؟ كيف هذا؟ هذا سؤال غريب. يعني الذي يرغب عن السنة أمر خطير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرغب عن سنتي فليس مني. لكن كونها تقدم واجب على مستحب، ما في شك أنه جاء الحالة التي تكون الزوج أن يحتاجها أو تخدمه، لكن أن يكون مطلقا لا تفعل شيء من المستحبات وتكتفي بطاعة الزوج، فهذه يبين لها أنه ما في التعارض بين طاعة الزوج وفعل المستحبات، وتقول أنها تريد تدخل الجنة برحمة الله. كل أحد ما يريد إلا رحمة الله، بدون رحمة الله لا يمكن يدخل الجنة أحد، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بدون رحمة الله ما حد. لكن لابد الإنسان يفعل الواجبات ويكثر من النوافل، لأن النوافل تجبر نقص الفرائض. من يستطيع يحسن ولو فريضة واحدة؟ دخل في فريضة جاءه الشيطان ونسي واذكر كذا، فيجبر هذا النقص بهذه النوافل، على الأقل الاستغفار والذكر والصلوات الرواتب. يقول: ابني 8 سنوات يستعمل يده اليسرى في كل شيء، وأمه تحاول إجباره على استخدام اليمنى لكنه يتحكم باليسرى فقط. يمرن، يدرب، يعود، يعني شيئا فشيئا حتى يتعود على يعني الأكل باليمين والعمل باليمين. ما حكم يقول قول الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان قوله الله ورسوله أعلم يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بأحكام الشرعي، هذا ما في بأس. لكن إذا كان قوله الله أعلم ورسوله أعلم أن الرسول يعلم هذا الكلام الذي يقوله، فهذا ليس صحيحا ويكون محذورا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.